وتشابه القلوب التي يملكونها هؤلاء، وبالتالي تشابه الموقف والمواقف التي تنطلق من اليهود والنصارى والمشركين رغم ما بينهم من خلافات، ولكن قلوبهم تعيش التشابه، ولهذا تكون مواقفهم متشابهة في تجاه الرسالة الإسلامية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذه الآية المباركة تؤكد على مهمة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، مهمة البشير النذير، ونجد هذا التأكيد في أكثر من سورة قرآنية. ففي سورة فاطر نقرأ قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وفي سورة الإسراء وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وهكذا في سورة الفرقان. أما في سورة النساء فإنها تستعرض مهمة الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. وفي سورة الأنعام وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وفي سورة مريم يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وفي سورة الأحزاب نقرأ قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد يتوهم البعض ليقول بأن مهمة الرسول ليست مهمة قيادية وليست مهمة الحاكمية وقيام الدولة الإسلامية، وإنما هي مهمة البشير النذير فحسب، وإنه ليس له صلاحيات القيادة وليس له صلاحيات الدولة. ولا يخفى ما يضمر هؤلاء من مقاصد وأهداف ليضيقوا دائرة النبوة والرسالة إلى مجرد مهمة أخلاقية ليس لها علاقة بالسياسة والدولة والحكم، وكأن مهمة البشير النذير تقتصر على الأمور الأخلاقية والشخصية فحسب، وكأن الرسالة جاءت لكي تنظم الأمور الشخصية العائلية للناس بعيدا عن حياتهم الاجتماعية وبعيدا عن ساحة الصراع والمواجهة مع الطواغيت. فالرسول يبشر من؟ هل يبشر القاعدين المنزوين في بيوتهم؟ هل يبشر أولئك الذين ينعزلون الساحة ويرفعون شعار ما لله لله وما لقيصر لقيصر؟ هل يبشر أولئك المتخاذلين الذين يركنون إلى الحكام الظالمين؟ إننا إذا استقرأنا آيات البشرى في القرآن الكريم لوجدنا أن البشرى لا تختص في الحياة الآخرة يوم القيامة، بل هناك بشرى في الحياة الدنيا، بشرى دنيوية، بشرى يبشر الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين العابدين العاملين المجاهدين في الحياة الدنيا قبل الآخرة، حيث نقرأ في سورة يونس قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. فهذه الآيات المباركة واضحة وصريحة في دلالاتها، فإننا نرى البشرى تكون لأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء الصالحون الذين يخوضون الصراع المرير مع أعداء الله من الطواغيت والمستكبرين، والذين لا يخافون من أحد ولا يخافون من قوة مهما كانت كبرى في أسلحتها ومعداتها وجيوشها، ولا يحزنون على ما أصابهم في سبيل الله في طريق الجهاد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. وهذه سنة من سنن الصراع وقانون من قوانين المجتمع، ولهذا جاءت الآية التي بعدها لتقرر ثبات هذه السنة واطرادها. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وكلمات الله هو تعبير قرآني عن سنن الله في ساحة الصراع والمواجهة، وتعبير قرآني عن قوانين المجتمع وسنن النصر والانتصار. من هذا المنطلق علينا أن نفهم مهمة البشير النذير، فليس هي بالمهمة الأخلاقية البحتة التي ليس لها علاقة بساحة الصراع والمواجهة، بل إنما البشرى تكون للصابرين وللرساليين الذين يواجهون كل الآلام في صراعهم المرير، فلا ييأسون ولا يملون ولا يكلون، بل يمضون في مسيرة الجهاد وفي مسيرة الدعوة والتغيير. لا تأخذهم في الله لومة لائم، إن هؤلاء وحدهم يستحقون البشرى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالبشرى لا تأتي بصورة اعتباطية ولا تأتي للكسالى والمتخاذلين، بل تأتي لأولئك الذي يبذلون دماءهم ويبذلون جهدهم ويتحملون في طريق الدعوة والتغيير الآلام والمعاناة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، نذيرا لأولئك الذين يقفون في وجه رسالتك والذين يظنون أنفسهم أنهم قادرون على أن يطفئوا نور الله ويسقطوا راية الإسلام التي أراد الله لها أن تبقى مرفوعة خفاقة. أن تنذر هؤلاء الذين يعيشون الجهل والكبرياء من مصيرهم السيء الذي سينتهون إليه في الدنيا قبل الآخرة، ذلك المصير الذي واجه الطواغيت على مدى التاريخ. فهذا هو دورك يا رسول الله، أن تجسد الحق في الحياة وأن تجعل الحق حاكما على مسيرة البشرية، وأن تقوم بدور البشير النذير ليأوي إلى إسلامك الذين ينفتحون على كلمة الحق، وتقيم الحجة على أولئك المعاندين المستكبرين الذين سيكون مصيرهم الجحيم، الجحيم الدنيوي فيما يمثله من عذاب وضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والجحيم الأخروي في نار جهنم، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه هي مهمتك يا رسول الله. وبالحقيقة هذه هي مهمة القيادة الإسلامية، بل هي مهمة كل المؤمنين الرساليين المجاهدين في الحياة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فما معنى الشهادة للرسول صلى الله عليه وآله؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هل تعني الشهادة هي تلك الشهادة في يوم القيامة، أو ما تسمى بشهادة الأعمال الأخروية؟ هل أن مهمة الرسول أخروية بحتة، أم أن الشهادة هي في الحياة الدنيا شهادة دنيوية، وأن الشهادة الأخروية هي فرع لتلك الشهادة الدنيوية؟ إنها شهادة القيادة، قيادة الناس ومراقبة مسيرة الأمة والإشراف على ممارسة الإنسان لدوره في تحمل أعباء الخلافة الربانية، وشهادة المسؤولية بإعطاء التوجيهات والإرشادات والأوامر في ساحة الصراع، وشهادة التدخل لمقاومة الانحراف واتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل سلامة المسيرة على حد تعبير المرجع الشهيد محمد باقر الصدر. ولهذا يعرف الشهيد محمد باقر الصدر الشهيد بأنه ذلك المرجع الفكري والتشريعي من الناحية الأيديولوجية، والمشرف على سير الجماعة وانسجامه أيديولوجيا مع الرسالة الربانية التي يحملها، والمسؤول عن التدخل لتعديل المسيرة أو إعادتها إلى طريقها الصحيح إذا واجه انحرافا في مجال التطبيق. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف ألف خير. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أيها الأحبة، بعد قليل يأتيكم برنامج من أنوار البصيرة. في رحاب الدوحة العلوية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:27، يليه نور وبلاغة. في تمام الساعة 1 نشر موجزة للأنباء. عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. أيها الأحبة، على مدى نصف ساعة في الساعة 2:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:07. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في 23/1/2022 خلال المراسيم المشتركة لتخريج طلاب جامعات الضباط التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، وتطرقه إلى موضوع استغلال أمريكا والصهاينة لقضية وفاة شابة إيرانية، وأعمال الشغب التي أثيرت مؤخرا في البلاد، ومؤامراتهم لمنع إيران من التطور. فكونوا معنا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، السيد القائد الخامنئي تناول في مستهل خطابه دور الشباب في ضخ الأمل بالقطاعات العلمية والاقتصادية والسياسية والعسكرية في البلاد، فقال سماحته:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، ولا سيما بقية الله في الأراضين. أيها الشباب الأعزاء والخريجون والحائزون الرتب، إنني سعيد جدا وشاكر الله أنه بعد عطلة طويلة نسبيا من لقائكم الحضوري قد تحقق هذا التوفيق مرة أخرى هذا العام. إن دخول آلاف عدة من الشباب إلى القوات المسلحة هو بشرى وبشارة تتكرر كل عام، سواء أكانوا الشباب الخريجين في الجامعات ممن ينالون رتبة ضابط ويدخلون وينخرطون في العمل، أم أولئك الذين يدخلون الجامعة وينالون الرتب وينخرطون في الدراسة. هذا الالتحاق من الشباب يحمل رسالة تجديد وصلابة. أينما يدخل الشباب في أي مؤسسة أو منظمة، فإنهم في الحقيقة يحملون معهم رسالة الصلابة والتجديد لذلك المركز. إن حضور الشباب الإيرانيين في المجالات كلها باعث على الأمل، أي في مختلف القطاعات العلمية والاقتصادية والسياسية والمؤسساتية والعسكرية وما إلى ذلك. فأينما يدخل الشباب يجلب معهم بشرى الأمل والتجديد والابتكار.
لا يستعان على الدهر إلا بالعقل.
مستمعين الأفاضل، السيد القائد الخامنئي دام ظله تطرق إلى موضوع التيار الدعائي المضلل الذي يحاول من خلاله الأعداء زرع اليأس في قلوب الشباب الإيرانيين، فقال في هذا المجال:
يوجد اليوم تيار دعائي مضلل يريد الترويج لعكس ذلك. مسعى هذا التيار الدعائي هو أن يظهر أن الشباب الإيرانيين منفصلون عن القيم ومحبطون من المستقبل ولا يشعرون بالمسؤولية. هذا ما يسعى إليه تيار دعائي. هذا بخلاف الحقيقة، إنه في النقطة المخالفة للحقيقة في بلدنا. لقد كان لجيل شبابنا حركة مشرقة في الساحات والميادين كافة حتى اليوم، وستكون على النحو نفسه أيضا في المستقبل إن شاء الله، سواء في الدفاع عن الوطن أو الأمن أو في مساعدة جبهة المقاومة في المنطقة كافة، في هذه الحركة العظيمة والمقدسة للدفاع عن العتبات المقدسة أو الخدمات الاجتماعية أو التقدم العلمي. إذ عندما تنظرون تجدون التقدم العلمي في أي مكان على أكتاف الشباب في الحقيقة، فهم المحركون لهذه الحركة، أو في الشعائر الدينية كافة ومسيرة الأربعين هذا، سواء ملايين الشباب الإيرانيين الذين ذهبوا ومشوا الطريق من النجف إلى كربلاء، أو ملايين الشباب الذين ساروا في البلد نفسه والمدن مثل الأربعين، ومثل المتغربين عن منزل البشارة والروحانية المنشودة، أو في ميدان الإنتاج والابتكار الذي تشاهدون أخباره في التلفاز، حيث يظهر شبابنا حركة جديدة كل يوم في جزء من قطاعي الإنتاج والصناعة في البلاد، أو في مواجهة الوباء أو نهضة المساعدة الإيمانية أو الجهاد الثقافي أو الإغاثة عند الكوارث الطبيعية والسيول والزلازل وما إلى ذلك. أينما تنظرون ترون حضور الشباب لافتا. هذا الشاب لا يمكن أن يكون محبطا، وهذا الشاب لا يمكن أن يكون منفصلا عن القيم، وهذا الشاب قوة وسط الجبهة لا تعرف الكلل. وبالطبع الشباب الثوريون والمؤمنون هم الرواد في هذه الأمور كلها. هذه هي حال الشباب لدينا.
أشداء على الكفار رحماء بينهم.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وحول الحضور الشبابي في المؤسسات العسكرية بالبلاد ودوره في تعزيز قدرات البلاد، يقول السيد القائد الخامنئي حفظه الله:
حسنا، إذا نظرنا إلى حضوركم بهذه النظرة، إنكم اجتمعتم في جامعة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وثمة من يسمعون هذا الخطاب من جامعات أخرى، فإن حضوركم والتحاقكم بالقوات المسلحة يعدان ثروة عظيمة. إن حضوركم ثروة عظيمة، وبالطبع إلى جانب خبرة الرعيل الأول ومعرفة القادة. تعزيز القوات المسلحة هو تعزيز للبلاد. هذه القوات إحدى الركائز المتينة في تعزيز البلاد. بالطبع إن تعزيز البلاد لا يعتمد على القوات المسلحة فقط، فهناك ركائز متينة أخرى أيضا. التقدم العلمي هو مصدر تقدم البلاد، والإيمان العام لدى الناس ورسوخ الإيمان في القلوب هو مصدر المتانة الوطنية. والحكومة المنبعثة من الناس والمرتكزة إليهم هي مصدر شموخ أي بلد. هذه الأمور كلها موجودة، لكن حضور القوات المسلحة والقوات العسكرية أيضا وسيلة مهمة لتعزيز بنية البلاد. يمكن لهذه العوامل المتنوعة أن تحافظ على البلاد وتحميها من الأضرار والعداوات. طبعا هذا يخص البلدان كلها وليس خاصا ببلدنا. البلدان كافة بحاجة إلى أدوات القوة هذه، لكن في بلد مثل بلدنا الذي يواجه أعداء عنجهيين ومتغطرسين كأمريكا وأمثال هؤلاء تكون لها أهمية أكبر. لذلك يجب تعزيز القوة الدفاعية.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية الإيمان أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال الله تعالى في الآية 12 من سورة ياسين المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، صدق الله العلي العظيم. روى الشيخ سليمان البلخي القندوزي الحنفي المتوفى سنة 1293 في كتابه ينابيع المودة عن عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه قال:
كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام سائرا فمررنا بواد مملوء نملا، فقلت: يا أمير المؤمنين، ترى أحدا من خلق الله يعلم عدد هذا النمل؟ قال عليه السلام: نعم يا عمار، أنا أعرف رجلا يعلم عدده، وكان فيه ذكر وكان فيه أنثى. فقلت: من ذلك الرجل؟ فقال: يا عمار، ما قرأت في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ فقلت: بلى يا مولاي. فقال عليه السلام: أنا ذلك الإمام المبين. وروى القندوزي الحنفي عن أبي الجارود عن الإمام محمد الباقر عليه السلام عن أبيه عن جده الحسين عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قالوا: يا رسول الله، هو التوراة أو الإنجيل أو القرآن؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا. فأقبل إليه أبي عليه السلام فقال صلى الله عليه وآله: هو ذا الإمام الذي أحصى الله فيه علم كل شيء. هذا وقد أثبت القاضي نور الله الشوشتري في كتابه إحقاق الحق بأدلة كثيرة اختصاص هذه الآية بإمام المتقين عليه السلام، لا يسع المجال لبيانها هاهنا.
عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، في إطار الحديث عن الفكر التربوي عند الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، نقول: يرى باب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن على المعلم أن يراعي أوضاع المتعلمين النفسية، فبعد أن يكمل المعلم بناء نفسه من النواحي الفكرية والعلمية ويأخذ بأسباب العلم النافع ويعمل به ويكون القدوة الصالحة لتلاميذه، عليه أن يفهم ماهية نفوسهم وطبيعة حاجاتهم فيستجيب لها وفق الأطر الشرعية المعتمدة، وذلك من أجل أن يثير رغبتهم في التعلم واندفاعهم نحو تحقيق هدفه المرسوم.
والإمام عليه السلام يذكر في مواطن متفرقة بعض الصفات التي تكسب مودة المتعلمين واحترامهم، نذكر منها: أولا المحبة، وتعتبر المبدأ التربوي الأول الذي بدونه لن يكون هناك تعليم ولا تربية، هذا ما أكده المحدثون وقرره الإمام عليه السلام قبلهم، فهو يقول: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فأنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.
وإذا كانت هذه النصائح موجهة إلى حاكم سياسي هو مالك الأشتر، فإنها أيضا من باب أولى موجهة إلى كل معلم ومربي، فالطلاب بحاجة إلى المحبة واللطف والرعاية كي يطمئنوا إلى معلمهم فيحبوه ويثقوا به ويقدروا مكانته، ومتى ما تمت هذه العلاقة فباستطاعة المعلم أن يفعل الشيء الكثير في ميدان التعليم.
ثانيا الصبر، وواقع الطلاب يتطلب من المعلم التسلح بالصبر، فهو بمثابة القائد الرئيسي لهم، والقيادة تتطلب هدوءا في الأعصاب ورؤية في الحكم وسعة في الصدر. الذي يعتبره الإمام آلة الرئاسة، وكل هذه يختصرها مفهوم الصبر الذي يقول فيه الإمام عليه السلام: وعليكم بالصبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه، ولا في إيمان لا صبر معه. نور من نور.
مستمعين الأعزاء، روى الحافظ المؤرخ ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام من تاريخ دمشق بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصديقون ثلاثة، حبيب النجار مؤمن آل ياسين، وحزقيل مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب عليه السلام وهو أفضلهم. وقد روى ابن عساكر هذا الحديث بصيغة أخرى حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصديقون ثلاثة، حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم.
وحديث الصديقون الثلاثة أعزائنا المستمعين رواه أئمة الحديث ومهارة فنه، والسابر غور كتبهم ومصنفاتهم يجد أن هذا الحديث من تلكم الأحاديث الثابتة المروية في فضل أمير المؤمنين عليه السلام، وما أكثرها تعرض له مؤلفوها وأثبتوه مذعنين بصحته وذكروا تواتر نقله واحتج به المؤلف والمخالف. وممن رواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، والحافظ الفقيه ابن المغازلي في المناقب، والحافظ الجنج الشافعي في كفاية الطالب، وغيرهم كثير.
معالم نهج البلاغة. أيها الأفاضل، مهما تحدثنا عن نهج البلاغة فذلك الحديث لا يعكس قيمة هذا السفر الخالد بكل جلاء ووضوح، ومع هذا ما لا يدرك كله لا يترك جله. ونحن هنا نقول: لا غرابة إذا وجدنا أئمة الأدب وأحبار النظم والنثر وعلماء كلام العرب يندفعون نحو كلام الإمام علي عليه السلام ويرتشفون من مناهله العذبة وموارده الرغدة.
وفي كتابه تذكرة الخواص قال سبط بن الجوزي البغدادي المتوفى عام 654 هجري قمري: كان علي عليه السلام ينطق بكلام قد حف بالعصمة، ويتكلم بميزان الحكمة، كلام ألقى الله عليه المهابة، فكل من طرق سمعه راعه فهابه. وقد جمع الله له بين الحلاوة والملاحة والطلاوة والفصاحة، لم تسقط منه كلمة ولا بادت له حجة، أعجز الناطقين وحاز قصب السبق في السابقين، ألفاظ يشرق عليها نور النبوة وتحير الأفهام والألباب. وقد اعتدتم حضرات المستمعين سماع شذرات من النهج بعد التنزه في روضة الشعر، وها نحن ندخل هذه الروضة بعد قليل. علي في مرآة الشعر.
الإمام الشافعي أحد أئمة المذاهب الأربعة، ماذا أقول بمن حطت له قدم في موضع وضع الرحمن يمناه؟ إن قلت ذا بشر فالعقل يمنعني، وأخشى الله من قولي هو الله.
وقال الشافعي أيضا: علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. وقد ملك حب علي عليه السلام الذي يعد بشهادة الرسول صلى الله عليه وآله إيمانا، وبغضه نفاقا، ملك قلب الصاحب بن عباد المعتزلي، حيث قال: حب علي بن أبي طالب أحلى من الشهد إلى الشارب، لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطران قد خطت بلا كاتب. العدل والتوحيد في جانب، وحب أهل البيت في جانب.
شذرات من النهج. أعزائنا المستمعين، يجلي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حقيقة خط الإمامة وضرورته في دنيا المسلمين، ويحدد مرامي الأئمة عليهم السلام، ويرشد الأمة المسلمة إليهم باعتبارهم الامتداد الحقيقي للرسالة، والحملة الحقيقيين لرسالة الله تعالى، وهدية للعالمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ويقول أمير المؤمنين عليه السلام واصفا أهل البيت عليهم السلام: لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي، وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة. وفي موضع آخر يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة في غيرهم. غرر الحكم.
قال أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر الموت: الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا. كان النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله قوما قبله خلدا. للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا.
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كنت في إدبار والموت في إقبال، فما أسرع الملتقى. وقال عليه السلام: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. وقال سيد العباد وإمام الزهاد: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وعن عبادته صلوات الله وسلامه عليه يقول: إلهي، ما عبدتك خوفا من نارك، ولا طمعا في جنتك، لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، وعلى أبنائك الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التحية وأزكى التسليم.
بحوث علوية. مستمعي الأكارم، في كتابه الموسوم بعلي والحاكمون قدم الدكتور الشيخ محمد الصادقي صورة مشرقة عن الحكومة العلوية، أي الفترة التي تولى فيها أمير المؤمنين علي عليه السلام زمام الأمور، والتي قاربت 5 سنوات، امتدت من عام 35 وحتى عام 40 للهجرة.
وفي مقدمة الطبعة الثانية من هذا الكتاب يقول المؤلف مخاطبا قارئه: تجد هذا الكتاب كله ثورة ضد الظلم والباطل، وحركة إسلامية سامية نحو تأسيس دولة إسلامية مباركة على أساس دولة الإمام علي عليه السلام، رفضا لدويلات الجور والفساد غابرها وحاضرها. حضرات المستمعين الأفاضل، وبهذا نصل وإياكم لنهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. حتى الملتقى معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإمام الباقر عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعين الأطائب، طابت أوقاتكم بكل خير وبركة ورحمة، وأنتم تتابعون مشكورين حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. Thank you. روي في كتاب الوسائل أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا طاف في الأسواق أيام خلافته قال: معاشر التجار، قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أيها الكرام، النص الذي اخترناه لهذا اللقاء هو من أجمع النصوص الشرعية وأبلغها في بيان آداب التجارة وطريقتها الفضلة التي تجعل مكسب الإنسان حلالا طيبا يبهج قلبه ويزكي نفسه ويزيد رزقه. هذه الآداب تشمل كل عمل كسبي وحرفة بما يناسبها، فما هي أهم هذه الآداب في هذا البيان العلوي الجامع؟ نستمع لما يقوله أخونا الحاج عباس باقري ونحن نتأمل في إجابة النص العلوي على هذا السؤال الحيوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. طلب الخير من الله تبارك وتعالى هو الأدب الأول لكل ساع للحصول على رزق الله عز وجل، سواء كان كاسبا تاجرا أجيرا في القيام بأعمال معينة، موظفا إداريا في هذه الأزمنة ومصطلح عليه، جميع هذه الحرف والصناعات، عامل في مصنع، أن يكون طلبه للخير من الله تبارك وتعالى، لا يتكل حتى على نفسه في الرزق، هو هذا معنى الاستخارة، ويأمر أمير المؤمنين بتقديمها. يقول: معاشر التجار، قدموا الاستخارة. الاستخارة هنا ليست الاستخارة بمعنى طلب المشورة من الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا معنى شرعي صحيح في محله. هنا المقصود من الاستخارة طلب الخير، وطلب الخير من الله تبارك وتعالى. وتبركوا، يعني البركة بالسهولة، وتبركوا بالسهولة، اليسر في التعامل مع الآخرين وفي أداء أيضا المهام الموكلة للإنسان للأجير، يسعى إلى أن يقوم بها مع شعور بالإقبال عليها، خدمة يقدمها للآخرين، حتى البيع والشراء، يخدم الآخرين من خلال البيع والشراء، حتى يخدم الآخرين بهذا المعنى، توفير حاجات يحتاجونها ويوفرها لهم بسهولة، فيحصل على بركة هذه السهولة وبركة إيصال الخير للآخرين والتعامل بيسر مع الآخرين. هذه البركة هي التي تضاعف، هي بقية الله التي هي خير لكم، كما ورد في القرآن الكريم مضمون الآيات الواردة في قصة نبي الله شعيب. اقتربوا من المبتاعين، يعني لا تجعل بين، اجعل هذا الذي يشتري منك، الذي يبتاع منك شيئا، وكأنه رحم وكأنه قريب لك، لا تعامله معاملة الغرباء. كيف تحرص على أن لا تخون قريبك مثلا في معاملة تجارية، رحمك في معاملة تجارية؟ كذلك ينبغي أن تتعامل مع كل مشتري، مع كل مراجع لك في دائرتك إن كنت تعمل في دائرة وغير ذلك. وتزينوا بالحلم، بعض المشترين، بعض المراجعين قد يبدون بعض أنواع من الإيذاء غير المقصود، وحتى إذا كان مقصودا، صاحب الحاجة أعمى، يأتي مراجعا قد أنهكته المراجعات الرسمية، أو يأتي مبتاعا ويصعب عليه اختيار نوع معين من هذه السلع فيتأخر في اختيار السلعة، هنا تحتاج إلى الحلم لكي تحصل على البركة. يعني هذه الموارد الأخرى المذكورة من هذه الآداب هي التي توجد البركة، الحل مع المراجع، الحل مع المشتري، واجتناب القسم. الله تبارك وتعالى أعز وأجل، اسمه الكريم أعز وأجل من أن يقسم به لكل حاجة، وحتى لو كان صادقا. وردت كراهة اليمين في البائع والتاجر حتى في الموارد إن كان صادقا، يعني فضلا عن نستجير بالله من إذا كان كاذبا. اجتناب الكذب والتجافي عن الظلم وإنصاف المظلوم، هذه آداب أساسية تجعل الرزق رزقا حلالا طيبا ينعش القلب ويبهج الروح، وتكون آثار الطعام الذي يأتي عن هذا الطريق هي آثار مباركة لا تؤدي والعياذ بالله إلى ما لا يحمد عقباه. تبقى البلاغة الختامية في هذا النص، يعني لاحظوا جميل الربط العلوي بين هذه الآداب وبين الآية الكريمة وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كما وردت في الآية الكريمة تقديم الآداب الإيجابية أيضا ختمت بأن عدم مراعاة هذه الآداب من مصادق الإفساد في الأرض والعياذ بالله. أجارنا الله وإياكم من جميع أشكال الإفساد في أرض الله ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
كانت هذه توضيحات أخينا الحاج عباس باقري بشأن حديث حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. ويبقى أن نثبت النتائج المحورية التي نستفيدها من هذا النص المبارك، وأهمها هي: أولا، إن على الكاسب أن يطلب الخير والرزق والبركة في عمله من الله عز وجل، وهذا معنى الاستخارة في هذا النص. ثانيا، إن البركة تحصل للكاسب من أخذه بالسهولة واليسر في تعامله مع من يرتبط في عمله سواء كان مشتريا أو مراجعا. ثالثا، إن التزام عرى الإنصاف والعدل في التعامل مع من يرتبط بهم في عمله والتزين بالحلم هي من أهم وسائل طيب المكسب والرزق الحلال، وأضدادها تجعل الكاسب من المفسدين، أعذنا الله وإياكم من فعلهم، اللهم آمين. نشكركم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم إلى استنارة ثانية بالنص الذي تناولناه في لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وهو روي في كتاب الوسائل أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا طاف في الأسواق أيام خلافته قال: معاشر التجار، قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب وتجافوا عن الظلم وأنصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطب زهورا من بساتين القمر أيقظ جفور النوم في في وقت السحر
وقت السحر
واقطف زهورا من بساتين القمر
آه القمر
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
آه فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده